بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وليس شيء من ذلك من الأصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد، مع أن هذا الوهم فاسد من أصله كما قرر في محله. كان كلامنا في مقامين بحسب ما نقله الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من كلام المحقق التستري. المقام الأول في حجية الإجماع باعتبار أنه سبب كاشف عن قول الإمام عليه السلام. قال: هذا مبني على مقدمات. المقدمة الأولى ذكر دلالة اللفظ على السبب، يعني أن لفظ الإجماع لما يقول أجمع العلماء يدل على السبب الكاشف عن قول الإمام عليه السلام، أن هذا اللفظ يكشف عن الاتفاق، والاتفاق سبب لمعرفة قول الإمام عليه السلام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي ذكرها أن نقل السبب حجة. لما ينقل الاتفاق ويقول إنه قد اتفق علماء الشيعة على الحكم الفلاني، هذا النقل حجة ويجوز التعويل عليه. وذكر لإثبات حجيته عدة أمور. الأمر الأول يقول إن هذا النقل مثل نقل فتاوى العلماء، كما أن نقل فتاوى العلماء لمقلديهم حجة، هذا حجة. الثاني أن هذا كرواية ما عدا قول المعصوم كما بينا في الدرس السابق مما اشتملت عليه الأخبار، مثل سؤال غير المعصوم للمعصوم الذي يفهم منه ويكشف عن قول المعصوم وفتوى المعصوم، أو نقل أقوال غير المعصومين وأفعال غير المعصومين التي يفهم منها تقرير المعصوم، هذا الثاني. الثالث ما ينقل عن الرواة المذكورين في الأسانيد أنهم ثقات، أنهم ضعفاء، أنهم كذا، هذا أيضا كنقل السبب. رابعا يقول أيضا نقل السبب وهو نقل الاتفاق حجة كنقل الشهرة. نقل الشهرة الآن لما العلماء يقولون هذا مشهور ونحن نعول على كلامهم في ذلك. أيضا الذي ذكره وهو الخامس أنه قد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد، سواء كان النقل بنحو الإجمال أو كان النقل بنحو التفصيل، سواء كان في الشرعيات أو في غير الشرعيات. هذا الذي ذكره فيما تقدم. يقول: وليس شيء من ذلك من الأصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد. قد يقول بعضهم الآن نقل الشهرة مثلا أو خبر الواحد هذه مسائل أصولية، فإذا كانت مسائل أصولية، مسائل أصولية لا يكتفى فيها بخبر الواحد، يعني لابد في المسائل الأصولية التي هي قواعد عامة أن تعرف بالدليل وبالحجة، وأما نقل خبر الواحد في مسائل أصول الفقه فلا يكتفى بهذا النقل. يقول هذا غير صحيح، لأن هذه المسائل أولا ليست من أصول الفقه. الآن لما ينقل الشهرة إنما ينقل موضوعا خارجيا، يقول في الخارج في المسألة الفلانية حصلت شهرة. لما يقول إن الراوي الفلاني ثقة أو غير ثقة، إنما يتكلم عن راو بخصوصه، بينما المسائل الأصولية هي قواعد عامة، وما نحن فيه إنما هو ماذا؟ موضوعات خارجية. فلذلك يقول وليس شيء مما ذكرناه من الأصول، لأن الأصول قواعد عامة وما ذكرناه موضوعات خارجية، حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه في المسائل الأصولية فيما قلناه أنه لا يكتفى بخبر الواحد. يقول مع أن هذا الوهم فاسد من أصله كما قرر في محله، يعني هذا الوهم أن أصول الفقه لا يعول فيها على خبر الواحد هذا غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن منشأ هذا الوهم أحد أمرين، إما أنه لا يعول على خبر الواحد في أصول الفقه باعتبار أنه لا يجوز العمل في أصول الفقه بالظن، وخبر الواحد إنما يفيد الظن، هذا شيء. الأمر الآخر أنه لا يجوز التعويل في أصول الفقه على خبر الواحد لأنه من المستبعد إثبات المسائل الأصولية بخبر الواحد. فعندنا شيئين، الشيء الأول هو أن خبر الواحد إنما يفيد الظن، والمسائل الأصولية لا تثبت بالظن. الشيء الثاني أنه يستبعد إثبات المسائل الأصولية بمثل الخبر الواحد. نقول أما الأول فيرد عليه أن خبر الثقة، خبر الواحد الذي هو خبر للثقة، خارج عن أصالة حرمة العمل بالظن، يعني هذا ظن خاص قد قام الدليل المعتبر على اعتباره، فلا مانع من أن يثبت أمر أصولي بخبر الواحد بما أن خبر الواحد حجة. وأما الثاني أنه من المستبعد إثبات المسائل الأصولية بمثل الخبر الواحد فهو مجرد استبعاد، والاستبعادات لا قيمة لها. فإذا نقول إن هذا الوهم أن خبر الواحد لا يعول عليه في الأصول فاسد من أصله كما قرر في محله. يقول وليس شيء من ذلك من الأصول، من أصول الفقه، يقول ولا من الأمور المتجددة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والصحابة. يقول قد يقول بعضهم إن هذا الأمر الذي نتكلم فيه وهو الإجماع هذا من الأمور المتجددة التي ما عهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي صلى الله عليه وآله، والآن المفروض أنكم تنقلون اتفاق العلماء بخبر الواحد، وهذا غير صحيح. يعني خبر الواحد وإن كان حجة لكنه لا يشمل هذا المورد، لأن هذا المورد من الأمور المتجددة بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله. في زمان النبي هل كان يعملون بالإجماع؟ ما كان يعملون بالإجماع. يقول لا، هذا الذي نحن نتكلم فيه ليس من الأمور المتجددة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي صلى الله عليه وآله وفي زمان الأئمة والصحابة. كيف ليس من الأمور المتجددة؟ لأن بينا فيما تقدم أنه قد جرت سيرة السلف والخلف على قبول خبر الواحد في جميع الموارد التي ذكرناها من نقل فتاوى العلماء لمقلديهم، من نقل الشهرة، من نقل أحوال الرواة، ومن غير ذلك في الأمور اللغوية وفي غيرها. فإذا قد جرت هذه السيرة وثبتت واستقرت من قبل زمان النبي صلى الله عليه وآله. يعني العمل بخبر الواحد هذا ثابت من سيرة العقلاء من قبل زمان النبي صلى الله عليه وآله، فيشمل ماذا؟ جميع الأمور التي كما قلنا فيما سبق التي يقبل فيها خبر الواحد، وهو ما إذا كان النقل عن حس أو نقل أمر حدسي لكن مبادئه حسية. إذن ما قالوه من أن نقل الاتفاق هذا من الأمور المتجددة، نقول لا، ليس من الأمور المتجددة، وإنما هو أمر حسي يقبل فيه خبر الواحد. يقول ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض. يقول نقل الاتفاق ليس من الأمور النادرة التي لا يعرفها الكل، وإنما هي مختصة ببعض دون بعض. مثلا الآن لو أن شخصا من المهندسين نقل إلينا خبرا طبيا، الخبر الطبي الذي يندر معرفته لا يعرفه إلا المختص، هنا في هذه الحالة لا نقبل خبر المهندس في الطب. كذلك لو نقل الطبيب خبرا في الهندسة وهكذا. فيقول أيضا هنا فيما نحن فيه الذي ينقل الاتفاق من هو؟ الذي ينقل الاتفاق إنما هو عالم من العلماء، وهذا مما يختص به العلماء، ويندر معرفة غير العلماء لهذا الأمر. فعلى هذا الأساس ما يمكن أن نقبل خبر الواحد. يقول لا، هذا الذي نحن فيه ليس مما يندر. بعض الشراح ذكروا أن كلمة يندر هنا زائدة، يعني ليس هذا مما هو قد حصل اختصاص معرفته ببعض دون بعض، أو ليس هذا مما يندر فتختص معرفته ببعض دون بعض. يقول لو سلمنا أن هذا من الأمور النادرة، طبعا لماذا أولا قلنا إنه ليس مما يختص معرفته ببعض دون بعض؟ باعتبار أن كل إنسان يمكن له أن يتتبع الأقوال ويجد أنهم اتفقوا أو اختلفوا في أكثر المسائل، فليس هو مختص ببعض دون بعض. يقول مع أن هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به لما ذكر. يعني لو سلمنا أن هذا مما يختص معرفته ببعض دون بعض؟ نقول لا مانع، لكن من الذي نقل الاتفاق؟ هو العارف، هو الخبير. كما في المسائل الطبية، المسائل الطبية أيضا تختص معرفتها ببعض دون بعض، لكن من الذي نقل الخبر الطبي؟ الطبيب. فلذلك نعول على كلامه، مع أن هذا، يعني مع أن هذا الذي قالوه أن هذا من الأمور النادرة التي تختص معرفتها ببعض دون بعض، يقول لا يمنع من التعويل على نقل العارف به المطلع وهو العالم الذي ينقل اتفاق العلماء. لماذا لا يمنع؟ قال لما ذكر من أنه قد جرت سيرة السلف والخلف على العمل بخبر الواحد في جميع الأمور التي ذكرناها فيما سبق. يقول ويدل عليه مع ذلك، هذا الدليل السادس على أن نقل الاتفاق، نقل السبب لمعرفة قول الإمام حجة. يقول ويدل عليه على أن نقل السبب حجة، مع ذلك مع الأدلة السابقة التي قلناها، ما دل على حجية خبر الثقة العدل بقول مطلق. يعني كل الأدلة التي نستدل بها على قبول خبر الثقة العدل مطلقا في جميع الأمور، طبعا كما قيدنا فيما سبق، التي هي حسية أو الحدسية التي مبادئها حسية. فإذا كان هناك أدلة واضحة تامة دلت على قبول خبر الواحد مطلقا من ضمن الموارد التي نقبل فيها خبر الواحد، إذا نقل اتفاق العلماء كلا أو بعضا، وكان نقله عن حس وعن تتبع ومعرفة، هذا أمر. يقول وما اقتضى أيضا يدل على ذلك، هذا الدليل السابع، وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا. يقول لا شك أن الظن في حد ذاته ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن في بعض الأمور لا طريق لنا إليها إلا الظن، وهذه الأمور تمس الحاجة إلى معرفة الأمر فيها. مثلا بالنسبة إلى المرأة المطلقة، معلوم أن العدة هي ثلاثة أقراء، يعني ثلاثة أطهار. كيف نعرف أن المرأة طهرت فانتهت عدتها بثلاثة أطهار أم لم تطهر؟ كيف نعلم أن المرأة الآن انقضى عليها طهران أو ثلاثة؟ هل هناك سبيل علمي نعلم يقينا جزما بذلك؟ لا، ما عندنا طريق علمي، وإنما الطريق الوحيد الذي عندنا هو ماذا؟ طريق الظني. هي تخبر، هي تقول نعم انقضت العدة أو ما انقضت. ففي هذه الحال نحن نعمل بهذا الظن، لأنه قد انسد علينا باب العلم في هذا المورد، وهذا المورد تمس الحاجة إلى معرفته. يقول وما اقتضى، يعني والأدلة التي اقتضت ودلت على كفاية الظن، أنه يكفي الظن. في أي الموارد يكفي الظن؟ قال فيما لا غنى عن معرفته، لابد أن نعرف أن هذه المرأة انتهت عدتها أم لا. ولا طريق إليه، لا طريق إلى هذه الموارد أو هذا المورد غيره، غير الظن غالبا. ففي هذه الحال نعمل بالظن. هنا الآن لما نحن نقول إن هذا العالم نقل اتفاق العلماء، قوله ماذا يفيد، الظن أم العلم؟ يفيد الظن. هل هناك طريق علمي عندنا نتوصل به إلى معرفة أن العلماء اتفقوا أو لم يتفقوا؟ هل عندنا طريق علمي؟ ليس عندنا طريق علمي، كل ما عندنا هو الطريق الظني، وهذا الأمر مما تمس الحاجة إلى معرفة. نريد أن نعرف اتفق العلماء أم لم يتفقوا، لأن من ذلك نتوصل إلى ماذا؟ إلى حكم الإمام عليه السلام. فإذا كما أنه يكفي الظن في تلك الموارد لأنه لا طريق لنا إليها إلا الظن، أيضا في هذا المورد قال إذ من المعلوم. هنا إذ تعليل، لماذا يكفي الظن في هذا المورد باعتبار أن الطريق العلمي منسد عندنا؟ قال إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين في المسائل الفقهية حتى نعرف إذا كانت المسألة اتفاقية اتفق عليها الخاصة والعامة، هي من الضروريات مثلا أم لا. وأيضا معرفة آراء سائر أرباب العلوم، نريد أن نعرف آراء النحاة في مسألة نحوية، آراء الرجاليين في وثاقة راوي، نريد أن نعرف مثلا آراء المناطقة، آراء الفلاسفة في بعض المسائل المهمة. قال تمس الحاجة وتشتد الحاجة إلى معرفة أقوال العلماء لمقاصد شتى لا محيص عنها، لأنه نحن عندنا بعض الأمور مهمة، فلابد أن نعرف أن هذه المسألة مثلا قد اتفق عليها مجمع عليها أم لا. قال كمعرفة المجمع عليه، لأنه إذا كان هذا أمر مجمع عليه نستكشف منه قول الإمام، والمشهور والشاذ نريد أن نعرف ما هو المشهور وما هو الشاذ حتى نستفيد في مقام التعارض بأن نأخذ بالمشهور ونترك الشاذ من الأخبار والأقوال، حتى نعرف في الأخبار ما هو المشهور بالشهرة الروائية، ومن الأقوال ما هو المشهور بالشهرة الفتوائية. قال وأيضا لما نعرف الآراء نعرف ما هو الموافق للعامة حتى نتجنب هذا الذي هو موافق للعامة في حال التعارض، أو الموافق لأكثر العامة والمخالف للعامة حتى نأخذ بالمخالف ونترك الموافق. أيضا نريد أن نعرف آراء العلماء في بعض الرواة حتى نعرف الثقة والأوثق والأورع والأفقه حتى نرجح في مقام التعارض، مثلا لما هذا يروي رواية وذاك يروي، لما نجد أن هذا أضبط فنأخذ بروايته. وكمعرفة اللغات، لما نعرف أن ابن منظور قال كذا، الجوهري قال كذا، فنقل أقوال العلماء في اللغات مهم جدا، وشواهد اللغات ومعرفة الشواهد على تلك اللغات. الآن لما اللغوي يأتي بكلمة ويقول إن معناها كذا وشاهدها من كلام العرب كذا وكذا، سواء كان هذا الشاهد منظوم أبيات من الشعر أو منثور، كلمات حكمية، أقوال، وشواهدها المنثورة التي هي ليست بشعر والمنظومة التي هي أشعار، أيضا ومعرفة قواعد العربية. لما عندنا قاعدة ونحن نريد أن نعرف القول فيها، نجد أن أقوال العلماء مهمة لمعرفة هذه القاعدة اللغوية وقواعد العربية التي عليها يبتنى استنباط المسائل الشرعية. نريد أن نعرف ماذا يقول اللغويون في معنى الصعيد حتى نفهم الذي يتيمم به ما هو، هل هو مطلق وجه الأرض الشامل للحجر للمدر، أو أنه لا، فقط التراب الخالص والتي يبتنى عليها أيضا قواعد اللغة العربية، فهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والإيقاعات المشتبهة. الآن لو أقر شخص بإقرار وحصل عندنا اشتباه، فلا بد أن نرجع إلى قواعد اللغة حتى نزيل هذا الاشتباه. فهم معاني الأقارير، إقرار شخص أقر بشيء وكان إقراره مشتبها، الوصايا أوصى بوصية وهي فيها اشتباه لبس، وسائر العقود عقد بيع بين شخص وشخص، ترى العقود واضحة، الإقرار واضح معلوم، هذا بما أننا نفهم اللسان ونفهم اللغة طبيعي أنه نفهم ماذا يريد بإقراره أو بوصيته أو بالعقد الذي وقع بين المتعاقدين. قال وسائر العقود والإيقاعات، تعرفون الفرق بين العقد والإيقاع، العقد هو ما يكون بين طرفين وهناك إيجاب وقبول، والإيقاع ما يقع من طرف واحد مثل الطلاق، لما الرجل يطلق تطلق المرأة سواء هي قبلت أو لم تقبل، مثل العتق مثلا. قال المشتبهة، لأن فهم قواعد اللغة العربية يزيل الاشتباه ويبين معنى الإقرار أو الوصية أو العقد أو الإيقاع. يقول بالنسبة إلى معرفة قواعد اللغة العربية لابد أن نرجع إلى أقوال العلماء، أقوال النحاة لنفهمها، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. يعني غير هذه الأمور التي قلناها التي نحتاج فيها إلى معرفة أقوال الرجال من أجل الإحاطة بها أو العلم بها أو غير ذلك. يقول ولا طريق إلى مشتبها من جميع ذلك، يعني ليس عندنا طريق إلى معرفة مشتبها الشيء المشتبه من جميع هذه الأمور، الأقارير والوصايا والعقود والإيقاعات، غالبا ما عندنا طريق في الغالب سوى النقل، ننقل عن العلماء ماذا قالوا في هذه المسألة اللغوية، ماذا قالوا في معنى هذه الكلمة وهكذا. هذا النقل لما ننقل نقول قال ابن منظور كذا، قال الجوهري كذا، قال الفيروزابادي كذا، هذا لا يوجب علما، الغير الموجب للعلم، لأن كلامهم أكثر ما يفيد ماذا؟ يفيد الظن. يقول لا طريق إلى العلم بالأمر الذي حصل فيه الاشتباه سوى النقل عن العلماء والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا، يعني نرجع إلى لسان العرب حسب الظاهر الآن، الطبعات الموجودة مصححة مدققة محققة. نرجع إلى الصحاح للجوهري، نرجع إلى القاموس المحيط، إلى الفيروزابادي، وهكذا نرجع إلى كتب اللغة، نرجع إلى المغني، مغني اللبيب، إلى الألفية، نرجع إلى وهكذا. يقول وسائر الأمارات الظنية، يعني ليس لنا طريق إلى رفع ما اشتبه فيه إلا أن نرجع إلى النقل الصحيح عن العلماء، ونرجع إلى كتبهم، ونرجع إلى الأمارات الظنية، الأمارات الظنية التي من ضمنها خبر الواحد. فيلزم جواز العمل بها، يلزم علينا ويجب أن نعمل بالأمارات الظنية، لأن الحاجة تمس إلى معرفة أقوال العلماء وآراء العلماء، لأن عندنا مقاصد، عندنا أغراض شتى لا تتحقق إلا بمعرفة أقوال العلماء. فيلزم جواز العمل بها، يعني بالأمارات والتعويل عليها، فيما ذكر في الأقارير، في الوصايا، في العقود، في معرفة وثاقة الرواة، معرفة المجمع عليه، معرفة المشهور، وهكذا. فيكون خبر الواحد الثقة حجة، لأنه في كل هذه الأمور نرجع إلى خبر الواحد الثقة. يعني الثقة الآن لما نقول نرجع إلى كلام ابن منظور، هل ابن منظور ثقة؟ نقول نعم، في اللغة ثقة. نرجع مثلا إلى كلام سيبويه، سيبويه ثقة؟ نقول نعم، في النحو ثقة، وهكذا. يقول فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليها، معتمد على تلك الحجة فيما نحن فيه أيضا من نقل السبب ونقل الاتفاق، لأنه ينقل عن حس وهو ثقة، فيجب علينا أن نأخذ بخبره، ولا سيما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام، الشيخ الطوسي، السيد المرتضى وغيرهما، والأجلاء الكرام كما هو الغالب الذين ينقلون الإجماعات، كلهم من العلماء العظام. بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام. الآن نحن في الأحكام الشرعية نعتمد على ماذا؟ على أخبار الآحاد، على الروايات. يقول لا شك أن الاعتماد في معرفة الأحكام على الروايات لا شك فيه، وهو صحيح. يقول اعتمادنا على ما قاله العلماء من نقل اتفاق جميع العلماء أولى بالقبول من العمل بالأخبار. يعني عندنا راوي ثقة، نأخذ بخبره، وعندنا أحد العلماء الذي نقل الاتفاق أيضا نأخذ بخبره، بل خبر العالم هذا أولى بالأخذ والاعتبار من خبر الراوي. لماذا؟ أولا لأن هذا عالم جليل عظيم، معروف بالوثاقة، معروف بالتثبت، معروف بالتحقيق. بينما الراوي صحيح هو ثقة، لكن ليس بالضرورة أن يكون عالما، ليس بالضرورة أن يكون محققا مثلا. فأيهما أولى؟ الأخذ بقول الثقة الجليل المتثبت، أو الذي ليس في هذه الصفات؟ قال بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام، ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتى بما لم يتسامح فيها كما لا يخفى. يقول ولهذا لأن الأخذ بكلام العالم الناقل للإجماع أولى من الأخذ بكلام الراوي في الأخبار وفي الأحكام، يقول لهذا فيما ينقل عن العلماء هناك مسامحات، بنيت هذه النقولات على المسامحات من وجوه شتى. وأما بالنسبة إلى الأخبار، أخبار الرواة فلم يتسامح فيها، مثلا بالنسبة إلى بعض العلماء مثلا يذكر أن رواة الأخبار في الأحكام لابد أن يكون مزكى بعدلين كما قاله الشهيد الثاني فيما حكي عنه، لابد كل راوي نأخذ بخبره ونقول بوثاقته لابد اثنين من العلماء يوثقانه، بينما بالنسبة إلى ناقل الإجماع ليس الأمر كذلك. طبعا هذا ليس صحيح، ليش؟ لأن ناقل الإجماع كل الطائفة تزكي، كل الطائفة مو اثنين. أيضا بعضهم قال أنه أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الأحكام الشرعية، لكن يجوز العمل بها في اللغات وغير اللغات، وهذا نقل عن السيد المرتضى. نقول أيضا هذا غير صحيح، لأنه كل الآن كل الأحكام الشرعية إنما هي ثابتة بماذا؟ بأخبار الآحاد، لأن السيد المرتضى يرى أن خبر الواحد ليس بحجة لأنه لا يفيد علما ولا عملا. بعضهم ذكر أن رواة الأخبار في الأحكام لابد أن يكونوا عدولا إمامية، وادعي على ذلك الإجماع، وأما فيما نحن فيه فليس شرطا. يعني الآن لو أن جئنا إلى كلام مثلا ابن حجر العسقلاني ورأينا أنه ينقل الإجماع، إجماع أهل السنة على حكم شرعي، نحن نأخذ بكلامه، لا نشترط فيه أن يكون عدلا ولا إماميا، بينما في الأحكام الشرعية لابد أن يكون عدلا إماميا. لكن هذا أيضا فيه خدشون، لأن كثير من الأحكام الشرعية رواها ثقات لكن ليسوا إمامية، هناك فطحية، هناك واقفية، هناك أيضا من العامة لكنهم ثقات. إلى هنا تمت المقدمة الثانية، أما المقدمة الثالثة إن شاء الله نتكلم فيها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.